أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائك الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في الاستدلال على البراءة في الآيات، ووصل بنا الكلام إلى الآية الثانية، وهي ما ورد في الأمر عليه السلام بالمجاهدة، عليكم السلام ورحمة الله، حيث ورد قوله تعالى: وجاهدوا في الله حق جهاده. فاستدل بهذه الآية لإثبات البراءة، لإثبات وجوب الاحتياط، وتقريب الاستدلال بها هو أن يقال أن الآية أمرت بالمجاهدة، والمراد من المجاهدة في الله هي طاعة الله، المراد من المجاهدة في الله هي طاعة الله، والتعبير بالمجاهدة لبيان لزوم بذل غاية الجهد، والتعبير بالمجاهدة لبيان لزوم بذل غاية الجهد في مورد الطاعات. ومن المعلوم أن الاحتياط من المصاديق العرفية الواضحة لبذل الجهد وغاية الجهد في مقام الطاعة، فمن احتمل أن هذا الشيء واجب فأتى به، أو احتمل أنه حرام فتركه، يقال أن هذا أجهد نفسه في مقام الطاعة. والآية تدل على لزوم بذل الجهد في مقام الطاعة، فإن من لم يحتط في الشبهة لم يبذل قصار جهده في طاعة الله سبحانه وتعالى. فتدل الآية حينئذ على وجوب الاحتياط، لأنه من المصاديق العرفية لبذل الجهد في مقام الطاعة. وأشكل على الاستدلال بهذه الآية بعدة إشكالات. الإشكال الأول أنه الآية عبرت وجاهدوا، ولم تذكر متعلق الجهاد، فما هو مصب الجهاد مباشرة، إذ أن الجهاد يتعدى لمفعول به: جاهد الشيطان، جاهد النفس، جاهد العدو. نعم نجاهده، ما هي الغاية؟ في الله. هي الغاية في الله، غاية للجهاد أو داعي الجهاد، تفتين؟ لكن ما هو مصب المجاهد؟ نجاهد من؟ إذن الآية حذفت المتعلق المباشر، فحينئذ ما هو هذا المتعلق المقدر الذي يجب أن يكون مصبا للمجاهدة؟ في الله، لأجل الله، وفي طاعة الله، وفي رضا الله. ما هو هذا؟ ما هو هذا المتعلق؟ ونحتمل عرفا أن المتعلق لذلك هو الدفاع عن الإسلام وقتال الأعداء. جاهد، يعني استفرغ الوسع في بذل الجهد في نصرة الله، في الدفاع عن الإسلام وقتال أعدائه. خصوصا أن الآية لا مو بعدين. ويحتمل أيضا أن مصب المجاهدة هو معرفة الله، أي ابذل الجهد والسعة في معرفة، ابذل الجهد والسعة لمعرفة الله، وحينئذ يدور أمر المتعلق، أي بذل الجهد، إما بذل الجهد في مقام العمل المناسب مع مقام الاحتياط، إما بذل الجهد في الدفاع عن الإسلام والدفاع عن الدين، إما بذل الجهد في قمادة في معرفة الله، وحيث إن الأمر يدور بين الاحتمالات الثلاث فلا معين للاحتمال الأول الذي يتوقف عليه الاستدلال، بل مترقى، بل قد يقال أن الظاهر بحسب السياق هو النظر إلى بذل الجهد في معرفة الله ومعرفة الدين، يعني يتعلق المسألة بالأمور العقدية، وذلك لأن سياق الآية سياق الرد على العقائد الباطلة، ما لها علاقة في مقام العمل والشبهات في مقام الفروع. الآية في مقام رحمك الله وفي سياق الرد على العقائد الباطلة. من يقدر يطلع لنا الآية شيخنا؟ وجاهدوا في الله، سورة الحج 78. القرآن موجود هنا، نسينا القرآن، عفوا، سورة الحج 78، سورة الحج 78. نعم، قبلها لو بعدها، يعني قبلها بعدها،
هي آخر السورة شيخ، آخر آية السورة.
صفحة كم شيخنا؟
صفحة 341.
341
قبل آية سجدة.
لا تقرأها شيخنا نسجد.
أيوة.
وإن كان غير واجب بس مستحب، والمؤمن لا يترك المستحب شيخنا. المهم. نعم. قال يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له. أول شيء، إن الذين تدعون كذا لن يخلقوا ذبابا ما قدر الله حق قدره، إن الله يصطفي كذا يعلم ما تدرج أمور، وجاهي هو اشتباكم ما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم. واضح الظاهر أن سياق الآية يا أيها الذين كذا وجاهدوا في الله هو اجتباكم ما جعل عليكم، هو سماكم المسلمين من قبل، وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. فقد ذكر ذكر بعضهم كالسيد الشهيد أن الظاهر من سياق الآية أنها في مقام الرد على العقائد الباطلة، وإن كان هذا الآن حسب قراءتنا مو كلش واضح، لأن فيها أيضا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير كذا، بلي فأقيموا الصلاة، لأن يقول هو سماكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله، فيتناسب مع مقام الفروع ومقام شنو؟ مقام الأصول. هذه قرينة مو كلش واضحة، ما تذكره السيد الشهيد في صفحة 85 من البحوث، ما ذكره السيد الشهيد في الجزء بل الخامس من البحوث صفحة 85 محل نظر، ولكن يكفينا أنه الرواية الآية لا بل لا نجزم أن المراد منها بذل الجهد في مقام العمل بمعنى يتناسب مع مسألة الشبهات، يحتمل في نصرة الله والدفاع يحتمل كذا، فمع وجود هذه الاحتمالات لا يتم الاستدلال. الإشكال الثاني، لو سلمنا أن المراد من المجاهدة هو المجاهدة في الطاعة، فإن الآية حينئذ ستكون من قبيل الآيات الآمرة بالطاعة وعدم المعصية، ومن الواضح أن الأوامر المتعلقة بالطاعة وما يرجع إلى الطاعة من الأوامر الإرشادية لا من الأوامر المولوية، فلا يمكن استفادة وجوب الاحتياط مولويا من هذه الآية الآمرة ببذل الجهد في مقام الطاعة، لأنها مرجعها إلى إيجاب الطاعة، نحن من أنحاء الطاعة، فتكون الأوامر أوامر إرشادية، ومحل البحث الآن في الدليل على وجوب الاحتياط شرعان مولويان. وحينئذ إذا كانت إرشاد إلى العقل، إذا كانت مسألة إرشادية فهي ترشد إلى المرتكز العقلي، والمرتكز العقلي قائم على حسن الاحتياط ومحبوبية الاحتياط، لا على لزوم ولا بدية الاحتياط لقبح العقاب بلا بيان. فإذا كون الآية في مقام الإرشاد إلى أنه يحسن الاحتياط، ينبغي أن تبذل الجهد في مقام الطاعة وتحتاط، وهذا مرجعه إلى حسن الاحتياط لا إلى لزومه شرعان. وأين هذا من هذا؟ وإذا محل البحث في وجوب الاحتياط شرعان. إذن هذه الآية لا يمكن أن يستفاد منها وجوب ولزوم الاحتياط في مقام الشبهة لهذين الإشكالين. وهناك أيضا إشكالات أخرى تعرض لها الأعلام عند بحثهم لهذه الآية، فلاحظوا ولاحظوها في الكلمات تفصيلا لكي لا نطيل المطلب. هذا ما يتعلق بهذه الآية. الدليل الثالث قوله تعالى واتقوا الله حق تقاته، وتقريب الاستدلال بها نظير ما تقدم في آية المجاهدة في الله حق جهاده، نفس التقريب بأن يقال إن الآية دلت على وجوب بلوغ غاية التقوى حق تقاته، ولم تأمر فقط بالتقوى بل أمرت بالاتقاء على نحو كمال، حق التقوى حق تقاته، بمعنى أنه المطلوب غاية التقوى. ومن الواضح أن غاية التقوى تقتضي الاجتناب عن الشبهة وعدم الاقتحام في الشبهات، فإن من مصادق حق التقوى عدم اقتحام الشبهات عند الشك في رضا المولى وعند الشك في الحرمة وعدم الحرمة. فمن المصادق الواضحة للاتقاء حق تقاته هو الاحتياط في مقام الشبهات وعدم الاقتحام. هذا هو تقريب الاستدلال بهذه الآية. ويرد على الاستدلال أولا ما أوردناه على الآية السابقة في الإشكال الثاني، فإن الأوامر الراجعة أوامرها هنا إرشادية ليست بأوامر مولوية، وذلك لأن التقوى لا يصدق إلا بعد فرض ما يتقى من ويتحذر في أي رتبة؟ في الرتبة السابقة. لا يصدق أنه لا معنى للأمر بالتقوى إلا إذا ثبت في رتبة سابقة ما يتقى منه ويتحذر، فلا بد من افتراض أن هناك منجزون نجز التكليف ونجز احتمال العقوبة في الأمر في المرتبة السابقة عليكم السلام، ثم يأتي الأمر بالتقوى. إذن الأمر أمر المكلف بالتقوى في طول وجود منجز في رتبة سابقة حتى يقال أيها المكلف اتقي هذا الفعل لأنه قد تنجز في حقك، فيكون الأمر بالتقوى حينئذ ليس أمرا مولويا ولا يمكن أن ينقح ما هو موضوع التقوى، بل لا بد أن ننقح موضوع ما يتقى من في وين؟ في رتبة سابقة. فهل الشبهة البدوية بعد الفاس مما يتقى من حتى يؤمر بالتقوى؟ واضح. فهل الشبهة البدوية قبل بعد الفاس مما يتقى من ومما تنجز على المكلف حتى يتقى منه أو لا؟ فما لم تحرز في رتبة سابقة أن هذا مما يتقى منه لا معنى للأمر بالتقوى منه. واضح. إذن والتمسك بالآية حينئذ تمسك بالدليل في شبهة النصف مصداقية، لأن الدليل لا ينقح موضوعه. إذن لا يمكن أن يستفاد من هذه الآية ذلك. وثانيا لو قلنا أن الآية ظاهرة في الوجوب فلا أحد يلتزم بأن يجب على المكلف أن يصل إلى محد غاية التقوى. من اللي قد وصل الحالة في قناة؟ لو قلنا أن الآية سلمنا إياه تريد أمر مولوي وتأمر المكلفين وجوبا أنهم يصلون إلى غاية التقوى، فإن هذا من المرتكز القطعي من الأدلة القطعية غير إذ غاية التقوى ترك المكروهات. صحيح. غاية التقوى عدم الاشتغال بالمباحات، فإن المؤمن مشغول عن المباحات. غاية التقوى عدم ترك المستحبات. غاية التقوى الاحتياط في كثير من الموارد حتى في مقام الأمارة، لو قامت أمارة احتمل الخلاف فأحتاط، فهذا غاية التقوى. لو جاءتني أمارة وقالت أن هذا طاهر أن هذا مذكى، غاية التقوى أن لا أتبع هذه الأمارات. وهذا من المرتكز القطعي بأنه شنو؟ بأنه غير مطلوب. فهذه الآية أجنبية عن بيان حكم مولوي تأسيسي مفاده مطلوبية التقوى أو غاية التقوى حق التقاة. وإنما هي إرشاد إلى أنه لا ينبغي اقتحام ما يتقى من، أو أنها إرشاد إلى حسن الاحتياط والتقوى والاتقاء في موارد حتى الشبهات. وأين هذا من الأمر المولوي؟ الآية الرابعة قوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، من يقرب الاستدلال بها؟ كيف نقرب؟ ولا تلقوا بأيديكم، كيف يستفاد من الآية إثبات وجوب الاحتياط في الشبهات الحكمية؟ كيف يعني؟ نعم.
الأحكام الشرعية لها ملاكات واقعية.
نعم.
سواء علم بها المكلف أو لم يعلم.
نعم.
والحرام الواقعي هو تهلكة وعذاب. أقل ما يقال عنه عذاب أخروي وتهلكة أخروية.
نعم.
فلا بد للإنسان أن
لا يلقي
ولا يقتحم هذه التهلكة ولا يلقي نفسه بها.
نعم. بعد أحد عنده شيء؟
يعني على تفسير التهلكة يعني أن عدد بعض الأقوال تشير إلى أن ارتكاب الشبهات هي عبارة عن
سيأتي إن شاء الله خير من الإقتحام. الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات كما سيأتي بحثه في السنة. فنقول أحسنتم تقريب الاستدلال أن يقال ركز في المداليل أن الآية تنهى عن تعريض النفس للهلكة. تعريض، التعريض لا تلقوا بأيديكم ظاهر عفوا في التعريض. ظاهر الآية النهي عن تعريض النفس للهلكة،
وهذا ينطبق على الاقتحام في الشبهة الحكمية البدوية، وذلك لأن في ارتكابها تعريض للنفس في محذور ارتكاب الحرام والمحظور شرعا، حرام الواقعي، إذ أحتمل أن شرب العصير العنبي كالخمر حرام شربه، فعندما أشك وأشرب فإن هذا تعريض للنفس فيما هو محظور شرعا، وأي هلكة أشد من ذلك؟ أي هلكة أشد من أن يعرض الإنسان نفسه للوقوع في الحرام الشرع الشرعي؟ فيشمله الآية، وهو أنه يحرم على الإنسان أن يعرض نفسه لما فيه الهلكة ومنها المحظور الشرعي. نعم، لكي هذه الآية تثبت أصل وجوب الاحتياط كبعض الآيات والروايات التي أثبتت أصل البراءة. هذه الآية تثبت أصل الاحتياط، بحثنا الآن في أصل الاحتياط بعدين نبحث الورود والحكومة، واضح؟ هذه الآية تثبت أصل الاحتياط بمعنى أنه يحرم على الإنسان أن يقتحم الشبهة لأن فيه معرضية للهلكة، ومن الواضح أن هذه الحرمة تثبت ما لم تتم حجة على عدم كونه مخالفا، عدم الهلكة. فلو تم دليل البراءة وثبت ترخيص الشارع لا يكون ارتكاب الشبهة تعريضا للنفس للهلكة بعد إذن الشارع وترخيصه. إذن مفاد هذه الآية هو غرض الإخبار هذا الآن تأسيس أصل أولي، بأن الأصل الأولي في الشبهات الحكمية عدم الاقتحام لأن فيه معرضية الوقوع فيما هو هلكة، فيما هو محظور، فيما هو محرم. نعم، إذا ثبت بدليل البراءة الإذن والترخيص الشرعي على نحو يرفع دليل الاحتياط فيكون هذا مطلب آخر من باب الورود أو من باب الحكومة. هذا ما يتعلق بتقريب الاستدلال بالآية. وأشكل على الاستدلال بالآية كما في كلمات السيد الشهيد قدس سره في البحوث صفحة 83 بعدة إشكالات. قلنا راجعوا للإخوان، نراجعوا مطلب السيد الشهيد في هذه الآيات لأنه يعني أفضل أو من أفضل من بحث هذا البحث في هذا المقام، وهو أنه ما هو المراد من لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة؟ هنا ثلاثة احتمالات في المراد من الآية. الاحتمال الأول، تارة نفترض أن هذه الآية خطاب مستقل ومطلب مستقل حشر مع ما قبله وما بعده. شوف الآية، الآية موجودة في سورة البقرة آية 195، نقرأ قبلها وبعدها لكي يتضح. قال وأنفقوا في سبيل الله، وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. عندنا قبل وأنفقوا في سبيل الله، عندنا وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. الاحتمال الأول أنه بل أن قوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة مطلب جديد وآية مستقلة ما لها علاقة بالإنفاق ولا لها علاقة بالإحسان، وحشرت هذه الآية لإفادة مطلب جديد مع ما قبلها وما بعدها، وهذا هو مبنى الاستدلال، أن آية مستقلة لها معنى مستقل، وهو حرمة تعريض النفس للإيقاع في الهلكة، ولا علاقة لذلك بوجوب الإنفاق في سبيل الله، ولا لها علاقة بوجوب الإحسان. فما في ترابط بين ما قبلها وما بعدها. هذا احتمال أول. احتمال ثاني بتعبير السيد الشهيد، أن تكون هذه الفقرة نهيا شرطيا بالنسبة إلى ما قبلها. ركز بالمطلب، أن تكون هذه الفقرة نهيا شرطيا بالنسبة إلى ما قبلها. بيان ذلك، الآية أمرت بالإنفاق في سبيل الله كما ورد قبل هذه الآية، فبعدما ذكرت الآية وجوب الإنفاق في سبيل الله حددت هذا المقدار من الإنفاق الواجب، وهو الإنفاق الذي يكون بدرجة لا يوجب الإفلاس وتعريض النفس إلى الهلاك. واضح؟ فكأنها تنهى نهيا شرطيا عن ما قبلها، أي أنه وأنفقوا في سبيل الله، ولكن أنهاكم أن تكون هذه النفقة بنحو توجب تعريض النفس شنه للهلكة. كيف تقول؟ هل هنا يعني في توهم عشان الآية تبين؟ يقول يقول وإذا لاحظنا الآيات والسنة والروايات والقضايا التاريخية المنقولة أن هناك جماعة من المسلمين كانوا عندما نزلت أوامر الإنفاق أنفقوا حتى لم يبقى عندهم شيء. واضح؟ نزلت الآية نظير ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. نهت عن هذا البسط، وانها عن شيء، يعني فرع ان في شنو، في ابتلاء بهالمسألة كانت، ولا الشرع ما بيجينها عن شيء مقتضى الطبع انه متروك. واضح؟ فهذا يكشف على ان هناك ولو جماعة من المسلمين عندما سمعوا الانفاق، او بعض المؤمنين ملي الذين يتحابون او انه يندفعون في مقام العمل بالمستحبات وماذا ومطلوبات الشارع والتسابق إلى مضمار الإنفاق والبذل، حتى أنه بعضهم كما نقل التاريخ تصدق بكل ما يملك، فقال وأنفقوا في ولا تلقوا وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. هذا من باب الإحسان، لكن هذا الإحسان لا ينبغي أن يكون موجبا لتعريض النفس للهلكة. أي اعدلوا فأحسنوا إن الله يحب المحسنين، اعدلوا في مقام الإنفاق. هذا احتمال ثاني في الآية، هذا احتمال يتناسب مع سياق الآية ويتناسب مع الشواهد الأخرى والآيات الأخرى، لا تبسطها كل الباس. احتمال ثالث يا شيخنا ويا سيدنا، أن تكون هذه الجملة تكرارا للجملة الأولى بنحو المعنى. يعبر السيد الشهيد تكرار سلبي سميه للجملة الأولى. شنو يعني تكرار سلبي؟ يقول الآية السابقة أمرت بالإنفاق، بالعكس الآن معناه بمقلوب، وحيث إن بعضهم قد والكثير بطبيعة يحب المال ولا ينفق في سبيل الله ويمتنع عن الإنفاق، قد يمتنع عن الإنفاق الواجب لتقوية المسلمين وما شاكل ذلك وسد ضعفاء المؤمنين الذين وصلوا إلى مرحلة الهلكة، إذ قد يكون واجب كفائي، فيمتنع عن الإنفاق، فنأت الآية قال ترى الامتناع عن الإنفاق وقوع في الهلكة، وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى بترككم للإنفاق الواجب عليكم. واضح؟ بالعكس هل آية يصير معنا غير ذاك، مو لأن المسلمين يعني من بابل أيام بذلوا كل شيء فيخاف الشارع أن يقعوا في الإنفاق التام، لا، الشارع لكي يحضضهم على الإنفاق ويحذرهم من خطورة عدم الاستجابة لأمر الإنفاق، لأن الإنفاق خصوصا في بيئة الدعوة كان واجبا، لأن به قوام الإسلام وقوام الدين. فقال وأنفقوا، ترى إذا ما أنفقتم أنتم وقعتم في التهلكة بترككم للإنفاق. ويقول السشي هذا التعبير رائج في كلام العرب وفي الآيات، يقول كثير في الآيات هكذا، بحيث تأتي الآية وتطلب أو تنهى عن شيء ثم تأتي الآية الأخرى تبين أنه إذا ما تحقق كذا يحصل كذا. مثلا تقول صل أرحامك ولا تشغل نفسك بخصومتهم وبغضهم. هي لا تشغل نفسك، هذا النهي ليس هو إلا تأكيد للأمر بالصلاح، واضح. صل أرحامك ولا تشغل نفسك بشنو؟ بخصومتهم وبغضهم. فكأن مراد المتكلم أن عندما قال ولا تشغل نفسك بخصومتهم الأمر والتحضيض إلى الصلاة، لا إشارة إلى مطلب آخر مستقل. مثلا هجيب آيات أخرى أيضا، نعم، حيث عندنا رواية في باب الأموال أمرت بالنفقة وقال وحصنوا أموالكم بالزكاة، أمرتهم بالزكاة وحصنوا أموالكم بالزكاة. ترى إذن هنا محتملات ثلاثة في هذه الآية، وحيث إن الاستدلال بها مبني على أن هذا خطاب مستقل لا علاقة له بما قبله ولا بعده، فحينئذ وحيث إن هذا غير محرز فنحتمل عرفا أن المراد من هذه الآية الحرم عن إيقاع النفس في الهلكة بترك الإنفاق الواجب أو التحضيض بوجوب على وجوب الإنفاق. وأين هذا من ترك ترك والاقتحام في الشبهات البدوية؟ مو باب المورد لخص الوارد، من باب احتفاء في الكلام بقرينة السياق. المورد إذا مورد لخص إذا كان تعليل، لو جاء أن إمام جاب تعليل كبرى كلية تعلل المورد، نقول الوارد لا يخصص المورد، هذا بعد إحراز عموم الوارد. هنا الآن نحن نشك أصلا في عموم الوارد، مو بحثنا أن المورد لا يخصص، المورد لا يخصص فرع أن الوارد عام لو عام، أحرزنا عمومة في رتبة سابقة، بعدما أحرزنا عمومة كالتعليل نشوف هل أن المورد يخصص الوارد له الصلاحية، لا يأتي البعث أن المورد لا يخصص. أما إذا احتف الكلام بمحتمل القرينية فلا ينعقد أصلا عموم أو إطلاق في نفس الوارد، فلا يكون المورد من باب أن المورد لا يخصص، بل من باب احتفاف الكلام بما يحتمل قرينيته المانع من انعقاد الإطلاق. الإشكال الثاني، لو سلمنا أنه هذه الآية آية مستقلة ولا علاقة لها بما قبلها، والمولى عند ثلاثة مطالب في هذا: وجوب الإنفاق، وجوب الإحسان، ووجوب عدم تعريض النفس للهلكة، وكل منها في وادي في أحكام جمعة مثل الأمر بالصلاة والأمر بالزكاة والأمر بالحج، المهم أوامر متعددة، فهل يتم الاستدلال أو لا؟ فهنا أشكل الأعلام بأنه أيضا لا يتم الاستدلال، لأن الأمر هنا مولوي أو إرشادي. عندما يأتي المولى ويقول لك يا شيخنا لا تلقي بنفسك إلى الهلكة، هل هذا أمر مولوي أو أمر إرشادي؟ الظاهر من هذه التعبيرات أن النهي فيها إرشادي، لأن الهلكة قد فرغ عنها في رتبة سابقة وتأمر بعدم الوقوع فيها، فكأن هناك قد تنجز في رتبة سابقة على المكلف، وهذا التنجز يقتضي أن الاقتحام في وعدم المبالاة اقتحام في الهلكة. فيأتي الشارق الذي قد تنجز في رتبة سابقة لا تقتحمه لأنه اقتحام للهلكة. وحينئذ الآية كأنها فرغت عن وجود منجزات مولوية في رتبة سابقة، لا أنها سيقت لبيان المنجز. فرق بينما يساق لبيان المنجز وبينما كان متوقفا على وجود المنجز. فإنما كان متوقفا على وجود المنجز في رتبة سابقة يكون النهي نهيا إرشاديا إلى حسن العقاب مع البيان، وأنه الوقوع في ترى يوجبك العقاب وهذا حكم العقل. إذن الآية التي تنهى عن الوقوع في الهلكة لا بد أن يفترض أن هنالك هلكة في رتبة سابقة، لأن الهلكة هي الموضوع، صحيح؟ والآية والدليل لا ينقح موضوعه. إذا كان هذا هلكة فأنا أقول لك اجتنبه. هل أن هذا من مصاديق الهلكة أو لا؟ فالآية لا تنقح ذلك. ومن الواضح إنما يكون الشيء مصداقا للهلكة إذا تنجز التكليف الرتبة السابقة. فكيف يستفاد من الإثبات المنجز؟ لأن الآية بناء على الاحتياط هي منجزة. واضح مطلب شيخنا في دقة؟ لأنما دعوى أن نفس أدلة الاحتياط تنجز الأحكام الواقعية المشكوكة. وهذه الآية ليست في رتبة إثبات المنجز، بل هي تتكلم بعد الفراغ عن تنقيح موضوعها وهو أن هناك منجز. فلا تنفع هذه الآية في إثبات أن الاحتياط منجز للأحكام الواقعية المشكوكة، وإنما هي ترشد وتحذر من الدخول في الهلكة. هذا تمام الكلام على أنه قلنا لو تمت الآية وقلنا لا يجب على الإنسان أن لا يعرض نفسه للهلكة، فإنه ما نحتاج للبراءة الشرعية أصلا، قبح العقاب بلا بيان كافي. فإن العقل يقول اقتحام الشبهة مع عدم البيان شنو مؤمن ليس هلكة، وهذه لا تنقح إثبات أن هذا هلكة أو ليس بهلكة. فعندنا دليلان. دليل أول يقول إذا كان الشيء هلكتان فلا تقتحمه، وهي هذه الآية، والآية لا تنقح موضوحة، ما تبين أن هذا هلك أو لا. يأتي قبح العقاب بلا بيان، يقول قبح العقاب بلا بيان، وأن المولى لا يعاقبك لو ارتكبت الحرام، فحينئذ ما في احتمال العقوبة. ومع فرض عدم احتمال العقوبة فحينئذ لا يتنقح موضوع كذا، إلا إذا أريد، هل بحثنا سابقا من الهلكة هو الضرر الدنيوي، محتمال العقوبة الأخروية الضرر الدنيوي، بأن نقول هاي شرحناه سابقا في البحث عن قاعدة قبح العقاب بلا بيان مع دفع الضرر المحتمل، بأن نقول أن الهلكة المأخوذة في هذه الآية أعم من الهلكة الدنيوية أو الأخروية. فالآية تنهى عن تعريض النفس للهلكة، ما يوجب وقوع الإنسان في هلكة دنيوية أو أخروية. فنحن نسلم أن قبح العقاب بلا بيان تؤمن المكلف من احتمال العقوبة الأخروية، ولكن لا تنفي أن المورد من موارد الضرر الواقعي، لأن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد الواقعية. فلعل هذا المشكوك وهو لحم الأرنب أو العصير العنبي فيه ضرر ومفسدة دنيوية، وإن كان المولى لا يعاقب في يوم القيامة. فإذا ارتكبت مورد الشبهة فأنا أعرض نفسي إلى ما هو فيه المفسد والضرر الدنيوي، لأن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد. وقد أجبنا عن هذا الإشكال في بحث سابق عندما بحثنا هل أن قاعدة نفي الضرر المحتمل في مثل هذه المورد تجري أو لا تجري، هل المورد شبهة موضوعية أو شبهة حكمية للضرر؟ قلنا المورد شبهة موضوعية للضرر، ولا إشكال عند أحد أنه لا يجب الاحتياط في الشبهات الموضوعية. ما أدري هل هذا مصداق للضرر أو ليس مصداقا للضرر. فلاحظ ما بحثنا عندما بحثنا عن قاعدة دفع الضرر المحتمل ونسبتها مع دليل البراءة، ونقحه المصنف مفصلا في أدلة الانسداد، بحث هذا مفصلا في دليل الانسداد، أن قاعدة دفع الضرر المحتمل تجري في مورد الضرر الدنيوي أو تحريم تعريض النفس للهلكة وحكم هذا وحكم بوجوب أن لا يعرض الإنسان نفسه للهلكة، هل تأتي في الضرر الدنيوي أو لا؟ هذا تمام الكلام في البحث عن هذه الآية، الآية الأخيرة من البحث، وهي قوله تعالى وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، بدعوى أن التنازع يشمل عدم العلم، فلا نعلم هل أنه يحرم أكل لحم الأرنب أو لا، أو يقال أن التنازع وإن لم يشمل عدم العلم ولكن بمعنى الاختلاف، والآن نحن مختلفين هل أنه يجب الاحتياط أو تجب البراءة، فتدل الآية على أنه إذا حصلت المنازعة أما من عدم العلم أو بمعنى حصول التنازع والاختلاف في المسألة فردوه إلى الله، والظاهر من الرد هو التوقف وعدم الاقتحام، ما قالت إذا تنازعتم في شيء فاقتحموا فيه، قال فردوه إلى الله والرسول، والظاهر أن الأمر بالرد إلى الله والرسول عبارة أخرى عن التوقف وعدم الاقتحام، نظير قال قف عند ارجعه حتى تلقى إمامك، قف عند الشبهات. فدلت الآية على أن المقتضى القاعدة في الموارد الذي يتنازع فيها إما بمعنى عدم العلم أو أن حصول الاختلاف بين المسلمين فيها بين المؤمنين أنهم يردونها إلى الله والرسول، ومعنى الرد هو التوقف وعدم الاقتحام، وإلا لو كان يجوز الاقتحام لقالت إذا تنازعتم فيها فاقتحموا فيه ولا تبالوا، يعني قالت لفردوه إلى الله والرسول. هذا هو تقريب الاستدلال بهذه الآية، ماذا تقولون؟ حلو الاستدلال ها؟ لطيف لطافة فيه، احنا متنازعين احنا ومتنازعين، خلنا نرد إلى الله والرسول توقف. صب لنا ما شيخنا عفوا، إذا فسرنا التنازع بمعنى عدم العلم يأتي الإشكال واضح، إذا قلنا التنازع أول الكلام التنازع يسمى معنى عدم العلم نحل الإشكال زين، بيرجع أنا قررت استدلال تقريب آخر، الشيخ العظم في الكتاب فسر التنازع بمعنى عدم العلم، وهذا إشكال واضح، التنازع غير عدم العلم، لكن لا تنازع إنها اختلاف صار اختلاف بين الأمة، اختلفوا المؤمنين اختلفوا العلماء هل أنه يجب الاحتياط أو لا يجب الاحتياط، إذا تنازعتم ما قال اقتحموا فردوه إلى الله، ومعنى الرد إلى الله والرسول هو التوقف والاحتياط والإرجاء إذا جاء الله، إذا جاء الرسول مثلا نسأل الرسول بعده، إذا ما جاء الرسول حينئذ كيف تقتحم؟ عجيب اختلفنا،
أنتم اختلفتم
لا احنا ما في نساء، ألا يوجد نساء؟ ألا يوجد اختلاف؟ حتى بعض الأصوليين كما قلنا ذهبوا إلى القول بالاحتياط، نقلنا الكلمات وقلنا ما في مسألة مسلمة لا بالبراءة ولا بالاحتياط، تتذكروا قلنا كلام الشيخ الصدوق كلام الطوسي كلام متقدمي في خلاف المسألة بالنتيجة، كيف تقول ما في اختلاف؟ الحمد لله انتهينا، إذا تنازعتم صار عندنا تنازع الآن فردوه إلى الله والرسول، تنازعتم فردوه، تقول إذا ما رديتون الرد مع التوقف شنو رديتون على ضوء الرسول؟ ردوه إلى الله يعني التوقف وعدم الاقتحام. قفوا عند الشبه، ارجعوا حتى تلقى إماما. في الأحكام. أطيعوا الله والرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. شيء اطلقا أي شيء تنازعتم في شيء، أي شيء هذا تنازعنا فيه، أي شيء فتنازعتم في شيء مطلقة. خب حكموا بالعدل، صيروا منصفين يا أيها الجماعة، صيروا منصفين. احنا رددنا الى الله ورجعنا، توقفنا، ما قلنا توقفنا، رددنا الى الله وش نسوي بعشبيدنا، توقفنا. ومعنى التوقف هو الترك في مقام العمل كما ذكرنا، وعدم الاسناد في مقام الفتوى. في مقام الفتوى ما نستشير الشارع، توقفنا. والعدد شرحنا يوم الخميس، قلنا ان الاخباري لا يقول اصلا حتى بالاباحه الظاهريه كما بينا، قلنا يقول بالتوقف في مقام الفتوى والترك في مقام العمل. هلا قال بس حتى عمر ما يقول بحرمة الظاهرية ولا وجوب الاحتياط، ما في اسناد الى الشارع. لا تقولوا علينا، ما ادري بغير علم، تنازعنا احنا اياكم، تنزلنا عن كلامنا السابق يقول ادلتنا، لكن تنازعنا، انتم احدثتم النزاع، وش نسوي؟ فردوه الى الله وصلى اقل. ياتي، تاملوا في الكلام لطيف، فيه نوع من اللطافه، يحتاج الى لطف قريحة شيخنا سيدنا. ياتي ان شاء الله بحثه، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.